ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 22 شهر 2 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوة المشتركة تستعيد الطين بعد ساعات من سيطرة الدعم السريع على المدينة، وأنباء عن اشتباكات بين الدعم السريع والقوات التشادية. تأجيل امتحانات الشهادة السودانية في شرق تشاد إلى موعد لاحق. تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بحمى الضنك في الشمالية، واعتداء على الأطباء بمستشفى مدني من قبل عناصر من القوة المشتركة. وزارة الخارجية تدين استقبال موسيفيني لحميتي، والدعم السريع تقتحم قرية أم البدر وتنهب ماشية وممتلكات. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة أمس التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة الطين الحدودية بشمال دارفور، بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على المدينة. وقال متوكل علي وكيل الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة في صفحته على فيسبوك إن قوات الدعم السريع استهدفت المواطنين العزل لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري، وأوضح أنهم تمكنوا من تشتيت القوة المهاجمة وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مع تدمير واستلام عدد مقدر من الآليات القتالية التي كانت موجهة لصدور الأبرياء. وأضاف جندي في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
صباح الخير. صورنا اليافتة تأكيدا لإشاعات جمجويت اللي بيقول إنه هم سيطروا على محلية الطينة وحدود التشات وكلام الكثير ده. رئاسة محلية الطينة ده رئاسة.
من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع أمس في بيان سيطرتها على منطقة الطينة الحدودية الاستراتيجية مع تشاد، ونشرت مقاطع فيديو من أمام مباني محلية الطينة قبل أن تنشر القوة المشتركة مقاطع فيديو من ذات المكان في وقت لاحق أمس السبت. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان إن قواتهم تواصل تنفيذ الخطط التامينية الهادفة إلى بسط الأمن وحماية المدنيين ومنع استقلالهم أو الزج بهم في وتون الحرب لخدمة القوات المسلحة والمشتركة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
من جهة أخرى، كشف موقع رفيق إنفو التشادي نقلا عن مصادر أمنية عن حدوث اشتباكات بين قوات الدعم السريع والقوات التشادية مساء أمس بعد توغلها داخل الحدود التشادية. وكانت الحكومة التشادية قد أصدرت في وقت سابق بيانا أدانت فيه توغل قوات الدعم السريع داخل أراضيها قبل أن تعتذر قوات الدعم السريع عن ذلك. اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي قوات الدعم السريع باستهداف المواطنين العزل على أساس عرقي وعنصري في مدينة الطينة أمس، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى تهجير بعض القبائل من إقليم دارفور وفرض واقع ديموغرافي بالقوة والسلاح، ووصف ذلك بأنه مخططات خارجية تستهدف المدنيين العزل لكسر إرادة الشعب أو اقتلاعهم من أرضهم. ووجه التحايا للمقاومة الشعبية والمستنفرين الذين يواجهون قوات الدعم السريع في شمال وغرب دارفور. من جهته هنأ دكتور جبريل إبراهيم القوات بمناسبة صد الهجوم على الطينة، داعيا إلى ملاحقة القوات وتطهير المنطقة. أطلق نازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد شرقي دارفور نداء عاجلا إلى المنظمات الإنسانية والخيريين مطالبين بالتدخل السريع لتوفير معينات غذائية تسد احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم. وقال عدد من النازحين إن المعسكر يشهد نقصا حادا في مياه الشرب والسلع الأساسية التي يعتمد عليها الصائمون، مشيرين إلى أن الأوضاع المعيشية تزداد تعقيدا في ظل ضعف الإمدادات الإنسانية وغياب الدعم الكافي. أدانت وزارة الخارجية استقبال الحكومة اليوغندية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس محمد حمدان دقلو، واستنكرت في بيان غاضب إن اطلع عليه راديو دبنغا اللقاء الذي جمعه بالرئيس اليوغندي يوري بوسفيني في خطوة عدتها تسيء للإنسانية، وأعربت عن بالغ انشغالها تجاه الخطوة إن كانت تعبر عن سياسة جديدة للحكومة الأوغندية تجاه السودان. وقالت في البيان: نرجو أن تنأى الحكومة الأوغندية بنفسها عن الارتباط بالمجرم حميتي وعدم السماح له باستغلال الأراضي الأوغندية أرضا وجوا لممارسة مسلسل الإبادة الجماعية. أعلنت غرفة طوارئ امتحانات الشهادة الثانوية أنها اطمأنت على كافة الاستعدادات والتدابير التي تضمن قيام الامتحانات في موعدها المحدد. وأكدت الغرفة قيام امتحانات الطلاب اللاجئين بشرق تشاد كامتحانات بديلة في الموعد الذي سيحدد لاحقا، مؤكدا أن وزارة التربية والتوجيه الوطنية أكملت كافة ترتيباتها الفنية الخاصة بانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية، وتعكف على تكملة المراحل الختامية الخاصة بوصول الامتحانات للولايات والمراكز الخارجية. قال تحالف قوى الثورة الوطنية وطن إن التحالف يعمل على إحداث توافق وطني بين الجميع ودفع عملية الحوار السوداني بمشاركة أكبر كتلة سياسية واجتماعية. وأكد القيادي بتحالف قوى الثورة الوطنية وطن نور الدين صلاح الدين لراديو دبنغا إن التحالف يسعى إلى اقتراح مسار نحو الحكم المدني استمرارا لما بدأته ثورة ديسمبر قبل انقلاب 2021 ومكافحة خطاب الكراهية وتحقيق السلم المجتمعي، بالإضافة إلى جملة من القضايا الأخرى وصناعة السلام وإنهاء الحرب لصالح دولة القانون والمؤسسات التي لا تقنن الميليشيات بل وتنصف الضحايا وتجبر الضرر. وأضاف في هذا الخصوص:
ونعتقد أن الحكم المدني هو الخيار الأنسب للسودانيين إذا أرادوا البحث عن وضع مستقر وآمن. وتفشي كبير لخطاب الكراهية، وأصبحت المجتمعات السودانية تتعامل مع بعضها البعض بقدر كبير جدا من الحساسية. نعتقد
اقتحمت قوة تتبع لقوات الدعم السريع مساء أمس منطقة أم البدر التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. وقالت غرفة الطوارئ دار حمر في منشور على صفحتها في فيسبوك إن القوة المهاجمة قامت بنهب ما تبقى من الإبل التي سلبت في هجمات سابقة، إلى جانب الاستيلاء على أعداد كبيرة من الضأن تحت تهديد السلاح. من جهته قال ناظر قبائل دار حمر في بيان اطلع عليه راديو دبنغا إن هذا الهجوم هو الثالث على قرية أم البدر، ويمثل ظاهرة منظمة تهدف إلى إفقار ونهب وإخضاع قبيلة حمر. تعرضت مجموعة من الرعاة لاعتراض وابتزاز أثناء تحركهم بقطيع من الضأن من ريف النهود باتجاه مدينة الأبيض في المنطقة الواقعة شمال الشرق الخوي قرب قرية كويلة. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنغا إن القوة المهاجمة احتجزت الرعاة وطالبتهم بدفع الفدية التي قدرت ب 165 مليون جنيه سوداني مقابل السماح لهم بالمرور، وتمكن الرعاة من تحويل 115 مليون جنيه، إلا أن عجزهم عن سداد المبلغ المتبقي وقدره 50 مليون جنيه أدى إلى تصعيد الموقف. وأضاف بأن القوة قامت بنهب نحو 300 رأس من الضأن، وأضاف في هذا الخصوص:
بتعكس تحول القوات الدعم السريع إلى عصابات جباية. تعرض رعاة شرق الخوي هم في طريقهم إلى الأبيض لعملية ابتزاز ونهب مسلح، حيث طالبتهم القوة اللي هي مهاجمة بفدية قدرها 165 مليون جنيه سوداني مقابل المرور فقط. وبعد دفع جزء كبير من المبلغ، قامت قوات الدعم السريع بنهب 300 رأس من الضأن واقتادتها لجهة مجهولة.
أكد مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أحمد هارون التوم أن الخسائر في قطاع المعادن بلغت 7 مليارات دولار جراء الحرب، وكشف في بيان عن تقلص نشاط الهيئة من 18 ولاية قبل اندلاع الحرب إلى 6 ولايات فقط حاليا، ما أثر بشكل كبير ومباشر على عمليات البحث والاستكشاف والإيرادات العامة. اعتبر المفكر والكاتب دكتور نور حمد أن جلسة مجلس الأمن سارت على ذات المنوال المعتاد، تبادل اتهامات بين الأطراف، حيث ركز المندوب المصري على تحميل الدعم السريع المسؤولية، بينما جاء خطاب مندوب السودان في السياق التقليدي ذاته دون جديد يذكر على مستوى الطرح السياسي. وقال حمد لراديو دبنجا إن الجزء الأكثر أهمية في الجلسة تمثل في خطاب مزعر بولس الذي بدأ متوازنا في صياغته، وأضاف في هذا الخصوص:
المندوب المصري مشى في اتهامات الدعم السريع والكلام الزي ده ومندوب السودان. الجزء المهم أنه مسعد بولس كان خطابه متوازن جدا، يعني خطابه مشى في أنه يقول أنه الطرفين ديل يعني الدعم السريع وقوات الجيش ارتكبوا انتهاكات وكده، وأهم من كده أنه الأخوان المسلمين خط أحمر وأنهم ما بيرجعوا للسلطة.
شهد مستشفى مدني التعليمي إضرابا شاملا للأطباء عقب اعتداء من عناصر القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح على خلفية مطالبتهم بإجراء عملية جراحية لأحد منسوبيها ومحاولة إجبار الأطباء على كسر الإضراب بالقوة. وبدأت الأزمة الأسبوع الماضي بإضراب جزئي نفذه أطباء التخدير احتجاجا على عدم صرف الرواتب وتردي بيئة العمل، إلى جانب مطالب حقوقية تتعلق بتحسين ظروف العمل وتوفير المعينات المطلبية بل الطبية وتوفير المعينات الطبية الأساسية، إلا أن الحادثة دفعت جميع الأطباء في التخصصات المختلفة للدخول في إضراب شامل. وأضافت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اللي بداية الأسبوع الفات من التخدير زي الأضربوا لأنه ما أخذوا رواتبهم وعندهم مشاكل بيئية، قاموا طوال يعني جو اعتدوا عليهم دي الناس العمل الخاص والقوات المشتركة وحماية الطبيب. الطبيب بيؤدي مهمة صعبة جدا ومهمة قياسية، فحقه على الأقل يلقى حقوقه وعلى الأقل ياخذوا رواتب ياكلوا من وين أثناء الحرب.
أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بحمى الضنك في منطقة الغريبة بمحلية مروي أمس الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى 69 حالة دون تسجيل أي وفيات. وأوضح إعلام الوزارة في بيان اليوم أن معظم الحالات سجلت في منطقة الغريبة بعدد 67 حالة، إضافة إلى حالة واحدة في منطقة الباسة وأخرى في الأراك. وشدد مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية الوزير المكلف ممثل والي الولاية دكتور ساتي حسن ساتي على أهمية توسيع دائرة المكافحة وتجفيف المواقع التي يتوالد بها بعوض الإيديس إجبتاي الناقل لحمى الضنك. أصدرت وزارة التربية والتوجيه بولاية البحر الأحمر قرارا بتعديل موعد امتحانات مرحلتي الشهادة الابتدائية والشهادة المتوسطة للعام 2026، ويشير القرار على بدء الامتحانات يوم الأحد 28 يونيو 2026 على أن تنتهي يوم الاثنين 7 يوليو 2026 لمدة 9 أيام. كما تقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة المتوسطة يوم الأحد 19 يوليو 2026 وتستمر حتى يوم الاثنين 27 يوليو 2026 لمدة 9 أيام أيضا. الخبر الأخير في هذه النشرة، قالت منظمة اليونسكو إن 30 من خبراء التراث السوداني والجهات القانونية والشركات الدوليين ناقشوا في القاهرة على مدى 5 أيام حماية التراث الثقافي السوداني من النهب والضياع والاندثار، في خطوة مهمة لتعزيز قدرة السودان على صون متاحفه ومواقعه الأثرية وارشيفاته وتراثه الحي في ظل النزاع الحالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة، شنو بخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجا. مرحب بك.
شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلال عبركم ولمناقشة موضوع أنا في تقديري هو قاية الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجا. أهلا وسهلا.
مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان شنو؟
طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف أنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج، وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد أن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي ولها القدرة على الثبات ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
طيب السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما أنت أشرت لها؟
طيب الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على أنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى أنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه؟ ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي أنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات،
اللي هي شنو؟
الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن وتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها صراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش، وتحديدا دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية لكنها تأثرت بهذه الحرب، إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لابد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال فترة زمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار نظم تكنولوجيا تحليل البيانات ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة واتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي، والمستوى المركزي نحن ممكن نتكلم آلية مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى، وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء كميسرين، لكن لابد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لابد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوارئ والمجتمع المحلي والمجتمع المدني كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرر. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستواها الأدنى ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو دبنجا، انت حسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة وكيف؟
هو ده بيقتضي أنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بأنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي ووجود مكثف جدا على مستوى اللجان، لجان المراقبة الميدانية، وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقين: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا أنه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. أيضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي أنه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكن احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجان الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء، وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان، إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي انت اتكلمت عنها، شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق، وكيف انه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي اذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى انها ما تقع؟
لو سمحت لي في عجالة، انا اتكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية، واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني، والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا أنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس، عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثال مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة: العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام، نسبة المرافق التي عادت للعمل، أعداد المستفيدين من الخدمات، وغيره من الـ KYC، غيره من مؤشرات الـ KPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن، لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني، وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية، ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب أنك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها، لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبل في التقسيم المكاني والزماني، ودي التيم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق، ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها، تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع، وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية، نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين، نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذن أنا في تقديري دي الأربعة آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
طيب دكتور عصام، وهو بصراحة فيما يتعلق بالهدنة، كيف نشرك المدنيين في الهدنة إذا كانت حصلت في السودان؟
أنا في تقديري في الجزئية الرابعة من الترتيبات الفنية واللي هي المتعلقة بالتنفيذ التدريجي للعملية الإنسانية، نحن لازم نصل لصيغة من الاتفاق الأخلاقي ما بين الجهات المانحة والمقدمة للعمل الإنساني واستيعاب التجربة السودانية اللي أنا بسميها دائما تجربة متميزة جدا، اللي هي تجربة شباب لجام الطوارئ في كل السودان. وهي أنا من هنا من عبر إذاعة راديو دبنجة حقيقة أرسل تحية تعزيز وتقدير واحترام تام لهؤلاء الشباب اللي قادوا مبادرة عمل غرف الطوارئ في السودان، ومن خلال التنسيق ما بين غرف الطوارئ في السودان، وأيضا من خلال التنسيق ما بين تجربة السودان في عمل التكايا. ومن هنا أيضا يعني نرسل تحية مجموع رجال الطرق الصوفية الذين قادوا عملية التكايا وتقديم العودة الإنساني من خلالها. وبالتالي ممكن يتم تطوير آلية تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين الجراس روت أو المستويات القاعدية اللي بتتواصل مباشرة مع المتضررين. أيضا ممكن يكون في نوع من التعاون الكبير جدا في تنفيذ واحد من البرامج المهمة جدا في الغوث الإنساني اللي هو برامج الدعم النقدي المباشر، وبالتالي فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال، فيما يتعلق بالتحقق من المستفيدين، فيما يتعلق بالتحقق من محاربة الفساد، ضمان أن لا يكون هناك جيت كيبرز متحكمين في الأشياء. ودي كلها مجموعة من الوظائف ممكن يتم فيها تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين منظمات المجتمع المدني بمختلف تشكيلاتها، لكن أخص تحديدا هنا شباب غرف الطوارئ على مستوى السودان.
طيب دكتور عصام، شنو التحديات البنيوية والتشغيلية اللي ممكن تغوط أو تطرشق الهدنة دي في السودان إذا كان حصلت؟
شكرا أستاذ كمال، ده سؤال مهم جدا. في تحديات بنيوية وتحديات تشغيلية قد تغوط فعالية الهدنة الإنسانية في السودان، وخليني أخدها في قسمين. أول شيء تحديات بنيوية، والثاني تحديات تشغيلية. وتحديات البنيوية دائما تحديات متعلقة باختلالات السياق الحاكم للهدنة، بينما التحديات التشغيلية دائما بتتعلق بعوائق التنفيذ على الأرض. التحديات البنيوية أنا خليه يتكلم على أنه في ثلاثة تحديات بنيوية أساسية: تعدد مراكز الغرار واقتصاد الحرب وقيام الثقة. بالنسبة لتعدد مراكز القرار، نحن ممكن ننظر له إذا تحدثنا عن طرفين، طرف بتمثله حكومة الخرطوم حاليا بعد عودتهم للسودان هي الخرطوم، وطرف بتمثله الطرف الآخر الدعم السريع وحكومة التأسيس. هذه الأطراف يعني زي ما أنا ذكرت تنعدم بينات الثقة بصورة كبيرة جدا. لا بد أن تستوعب الاتفاقية إنه ما عاد القرار حصريا على جهة محددة، وإنما يتطلب التعامل مع أكثر من جهة. واحد. اثنين، داخل التحالف الواحد أيضا في تعدد بتاع فرقاء. إذا مسكنا مثلا تحالف الخرطوم بنلقى الجيش، بنلقى الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، بنلقى كتائب الإسلاميين المتحالفة مع الجيش، بنلقى بعض الكتائب القبلية، بنلقى كثير جدا من التشكيلات اللي ماها تحت منظومة السيطرة وقيادة موحدة. وبالتالي لا بد من أخذ النقطة دي في الحسبان، لأنها قد تؤدي لاحتكاكات على مستوى الأرض غير صادرة من القيادة العليا. ونفس الغدر ممكن يكون على مستوى الدعم السريع، لأنه الآن الدعم السريع في بعض الحركات الدرفورية المتحالفة معه، في حركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وغيره. وبالتالي دي كل التشكيلات دي بتخلي إنه في تعدد، ما في وحدة بتاعت قرار. ودائما عدم وجود وحدة قرار ممكن يتسبب في احتكاكات على المستوى القاعدي. ودائما الهدنة الإنسانية هي على المستوى القاعدة، عربات متحركة في طريق بيقابلوها ناس في ارتكازات أو أشياء زي دي. فبالتالي المستوى القاعدي هو اللي بيتأثر دائما. التحدي الثاني اقتصاد الحرب. هذه الحرب للأسف يعني أفرزت سلوك اقتصادي مدمر جدا أصبحت في شبكات محلية عندها ولاءات ضيقة، ولاءات للأطراف أنا تكلمت عنها، هذه قائمة على الاستيلاء على التعدين الأهلي والتقليدي وتهريب الذهب وتجارة السلاح والجبايات والنهب والسيطرة على المساعدات. فبالتالي هذه التشكيلات لا تنظر للهدنة الإنسانية كفرصة لإنقاذ المدنيين، بل بتنظر لها كنافذة مؤقتة لإعادة التموضع أو تأمين الموارد اللازمة لاستمرار القتال. بالتالي اقتصاد الحرب هو يعني واحد من التحديات، لأنه في أطراف من مصلحتها إنه هذه الحرب تستمر، نكون في حالة هذه الفوضى. التحدي الثالث اللي هو من التحديات البنيوية اللي هو غياب الثقة، وده نحن تكلمنا عنه عرضا، إنه الآن الثقة منعدمة، وعندنا تجارب سابقة بإنه في اتفاقيات هشة انهارت وعززت ثقافة الشك والاتياب. ونفس الشيء يعني إذا لم نحكم تنفيذ هذه الاتفاقية بإحكام ممكن يكون عندها ارتدادات سالبة جدا. فبالتالي مهم جدا التحوط لأنه كيف نقدر نبني الثقة، وزي ما أنا ذكرت قبل قلنا من خلال التنفيذ المتدرج ومن خلال التنفيذ المحكم لهذه العملية الإنسانية نستطيع أنه نبني الثقة. لكن يظل غياب الثقة واحد من التحديات اللي بتواجه العملية الإنسانية، دي التحديات البنيوية. التحديات الثانية، الصنف الثاني، التحديات التشغيلية.
طيب شنو التحدي الثاني؟
أول تحدي اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وضعف بنية الاتصالات، وضعف البنية اللوجستية، ومحدودية القدرات المحلية. بمعنى ضعف منظومة السيطرة والتحكم دي متعلقة باتخاذ القرارات، إنه هذه القرارات تتنزل عبر القنوات إلى من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. بالتالي عادة في حالة ضعف منظومة السيطرة والتحكم لا تصل الأوامر الصادرة من القيادات العليا إلى الميدان في نقاط التفتيش والتماس، وده بيؤدي للانقطاع، ده بيؤدي إلى وضع بنلقى إن الهدنة تتماسك على المستوى القيادي لكنها تنهار على جسر أو تقاطع. بالتالي تحدي التشغيل الأول اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وكلنا متابعين في سياق الحرب السودانية. التحدي الثاني اللي هو ضعف بنية الاتصالات وتسييسها. الاتصالات هي الآن الشريان من خلاله بتتنزل التعليمات والأوامر والنظم والمتابعة والمراقبة، وحقيقة في ضعف شديد جدا في منظومة الاتصالات. أولا الاتصالات الرسمية للدولة محصورة فقط حاليا في مناطق سيطرة الجيش، مناطق سيطرة الدعم السريع، كل المساحة الجغرافية دي تنعدم فيها الاتصالات. أيضا هنالك اتصالات غير شرعية منتشرة في مناطق واسعة من السودان، مواطنين بيستخدموا تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لستارلينك من غير ما يكون عندها سند قانوني أو سند شرعي، وفي عوائق كثيرة جدا متعلقة ببنية الاتصالات ذات نفسها استخدمت كجزء من الحل. التحدي الثالث في التحديات التشغيلية اللي هو ضعف البنية اللوجستية وانتشار حقول الألقام. السودان فيه بنية حتى قبل الحرب، بنية الطرق والجسور بتعتبر بنية ضعيفة جدا، والفئة الأولى المستهدفة في مناطق دارفور وكردفان في مناطق وعرة جدا، أو كان في جبال النوبة أو في بنية أدرك. مع الضعف الموروث أصلا للبنية التحتية جاءت الحرب دي زادت الأمر تعقيدا، واضف لذلك أنه حتى هذه الطرق الغير ممهدة وانعدام الأسطول القومي للنقل إذا كان أسطول مركبات أو أسطول قطارات دي كلها منعدمة. أيضا بنجد أنه في حقول ألقام منتشرة، الطرفية الحرب هذه زرعوا كثير جدا من الحقول اللي بتستوجب انه لابد انه مع القوافل الإنسانية لازم تكون هنالك فرق هندسية لتتبع عملية إزالة الألغام حتى لا تتحول العملية الإنسانية لكارثة في مواجهة الفاعلين الإنسانيين ذات نفسه ويتحولوا هم أيضا إلى ضحايا. بالتالي دي نقطة لابد من التحسب لها، وده تحدي ماثل حقيقي. والنقطة الرابعة في التحديات التشغيلية اللي هي ضعف القدرات المحلية الرسمية. الآن الدولة موجودة في جزء من السودان، في جزء كبير جدا من السودان ما فيه دولة، وطبعا العملية الإنسانية بتتم بالتنسيق مع الدولة على أدنى المستوى. السودان هيكليا بيتشكل من 18 ولاية، هذه ال 18 ولاية موزعة في 186 محلية، ال 186 محلية موزعة في 576 وحدة إدارية، وكل وحدة إدارية مقسمة إلى عدد. نحن في السجل المدني كان دمار رصدنا إنه ال 576 وحدة إدارية بتتشكل منها حوالي 29,120 وحدة شعبية اللي هي Public Administrative Unit، اللي هي وحدة شعبية عامة، اللي هي أصغر وحدة إدارية الحي. وفقا لهذه الهرمية بنلقى إنه الدولة منهارة في كثير جدا من الأشياء، قد تكون على مستوى الولاة وبعض المحليات، كثير جدا من المحليات الآن لا توجد فيها دولة، الدولة منعدمة بالكامل في مناطق العمليات وفي مناطق دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحتى مناطق الخرطوم والجزيرة بدأت تتعافى تدريجيا. بالتالي محدودية القدرات المحلية الرسمية دي أيضا واحدة من التحديات اللي حتعيق العملية الإنسانية. طبعا ممكن يتم معالجتها بالتنسيق المحكم اللي تكلمنا عنه مع غرف الطواري وشباب المقاومة المنتشرين على مستوى السودان.
طيب دكتور عصام عباس، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية إذا كان حدث في السودان، وإنت قدمت لنا شرح مفصل حول التحديات الحقيقية إذا كان بقى في هدنة. دي التحدي اللي بيواجهه، اللي هو متمثل في تحديات البنيوية، متمثل في تعدد مراكز اتخاذ القرار واقتصاد الحرب وغياب الصيغة، بالإضافة للتحديات التشغيلية المتمثلة في ضعف منظومة السيطرة والتحكم وضعف بنية الاتصالات في السودان وتسييسه وضعف البنية اللوجستية وانتشار الألغام ومحدودية القدرات المحلية والرسمية. دي بوضح لنا كيف إنه الموضوع معقد بتعقيدات بتاعت الحرب بتاعتنا الحالية اللي جارية، لكن لابد من إنه يكون في حل للمسألة دي، ولابد من إنه تكون في آليات ممكن تعالج التحديات دي. في رأيك دكتور عصام وإنت خبير أمني، شنو المعالجات الممكنة عشان نواجه نقدر في التنفيذ الهدنة دي تثبت إذا كان حصلت؟
طيب شكرا جزيلا كمال. طبعا احنا هنا قالوا ما في عقدة ما في لها حل، وبالتالي يعني كل هذه التحديات مقطور عليها إذا الناس أخلصوا النية. معظم الحديث الفادة بيتكلم على تعدد مراكز الغرار وإيه تحديات زي دي، بالتالي واحدة من الأشياء الأساسية لابد من إنشاء مركز تنسيق مشترك. مركز التنسيق المشترك اللي بيضم جميع أطراف النزاع، حتى لا تستخدم البيروقراطية وسيلة في إعاقة العملية الإنسانية، حتى لا يتم تسليح العملية الإنسانية، حتى لا يكون الفاعلين الدوليين خاضعين لرغبات الطرفين، لابد أن يكون في مركز تنسيق مشترك. وأنا شخصيا بقترح أنه لتنفيذ العملية الإنسانية لابد من وجود مركز تنسيق إقليمي بقوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبإشراف وبرعاية مباشرة من الميسرين الدوليين تحديدا الرباعية، وبمشاركة طرفي النزاع والمجتمع المدني السوداني. ده بيشكل مركز تنسيق مشترك تقول له كل العمليات السيادية المتعلقة بتنفيذ. ده لا يعتبر طبعا سحب لسيادة الحكومة، لأنه الآن في تنازع للسيادة والضحية مواطن. هذا المركز فقط مختص مانديتد لعملية إنسانية لا غير، لتنسيق العملية الإنسانية لا غير، ولإزالة التنازع في الاختصاص لا غير. بالتالي مركز تنسيق مشترك يضم جميع الأطراف النزاع والوسطاء الدوليين، ده مهم جدا. النقطة الثانية، أنا بعتقد أنه يجب ربط الالتزام بالهدنة بحوافز ملموسة. يعني أنت ما شرط تقول والله يخفي حصلت اختراقات للهدنة بالتالي أطبق العقوبات كذا وكذا. يس المساءلة مهمة جدا، لكن كمان بنفس الغدر أيضا تكون في حوافز، بمعنى أنه كل ما تميزت منطقة وأبدع شبابة وليانة وفاعلين بتنفيذ عملية إنسانية محكمة تقدم لهم حوافز، مثلا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ونزيد لهم تدفقات المساعدات ويحصل لهم ترقية للخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وبرامج دعم نقدي معززة. كده بنخلق نوع من التنافس الحميد بين المناطق كلها في إنها تبذل قصارى جهدها في إنها تقدم عملية إنسانية خالية من العوائق. النقطة الثالثة مهم جدا يا كمال، نفصل المسارات الإنسانية عن التحركات العسكرية، حتى لا تكون بحيث إنه مسارات العمليات الإنسانية مسارات محددة واضحة ومحرم وممنوع فيها تحرك القوات العسكرية من جميع أطراف النزاع، ودي تقوم بإلزامية داخل الاتفاقية، لأنه تحديد المسارات ده جزء مهم جدا، إنه هذه المسارات مسارات محمية ومسارات منزوعة السلاح ومسارات ممنوع فيها أي اشتباكات عسكرية مهما كانت الأسباب، حتى التحركات، أنا لا أتكلم عن الاشتباكات، حتى التحركات العسكرية، مسارات العمل الإنساني محرمة لأي تحركات عسكرية. كل الغرض من الكلام ده إنه نحن نقدر نخلق لنا بيئة آمنة، لا بد من احتمال نظم مراقبة متعددة المصادر تشمل المراقبين الميدانيين والتوثيق ولضمان الشفافية ومساءرة الأطراف، أيضا ضمان وصول المساعدات بيتطلب معالجة هشاشة البنية اللوجستية. يعني مهم جدا عبر إنشاء ممرات إنسانية آمنة أو إنشاء ممرات الإنسانية آمنة، وأيضا لا بد من التدخل عبر إعادة تأهيل المطارات، لأنه ما كل العملية الإنسانية حتتم بخلال العربات المركبات، في جزء كبير جدا حيكون عن طريق الطائرات. وخلينا نستذكر نحن عملية شريان الحياة تمت في السابق، وكيف تم تأهيل عدد من المطارات لتكون هب مراكز تجميع للمساعدات الإنسانية. أيضا لا بد منه يتم في دعم لأساطيل النقل المناسبة. أنا تكلمت قبل عن نقطة مهمة جدا اللي هي إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وده بيقول إنه المناطق التي يشتبه بإنها عبارة عن حقول الألغام ما في شخص بينفي إنه طرفي الحرب زرعوا كمية من الألغام، وبالتالي لا بد إنه تكون الفرق الإنسانية مزودة بفرق هندسية متخصصة في عملية نزع الألغام. ونحن نعلم إنه الأمم المتحدة عندها وحدة متخصصة في عملية نزع الألغام، ودي ممكن تكون جزء من العملية الإنسانية في السودان، لأنه بلا نزع الألغام يصبح تحركات الفاعلين الإنسانيين على الأرض فيها درجة عالية جدا من الخطورة. الحل الثالث اللي هو أنا كنت بشير له في البداية اللي هو أنه العملية تنفذ بالتدرج، بحيث أنه نبدأ من المناطق الأكثر تضررا ثم ننتقل إلى المناطق الأخرى تدريجيا، وبمؤشرات قياس واضحة جدا وبإحصاءات واضحة جدا وتحاليل بيانات متماسكة، ويقاس الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يتم بالتدرج وفقا لهذه القياسات. والنقطة الأخيرة والمهمة جدا اللي هي وأنا كررتها أكثر من مرة يا كمال، إحكام التنسيق ما بين الفاعلين الدوليين الإنسانيين وما بين القواعد في المجتمع السوداني، سواء كانت غرف الطوارئ أو كان الفاعلين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الغوث الإنساني في السودان. دي بصورة عامة ممكن تدي شكل حلول ممكن تكون كيف ومضمنة داخل، أنا بتكلم تحديدا داخل الإطار الفني للهدنة الإنسانية، وتكون مضمنة بصورة واضحة جدا، ويتم فيها مشروع بتاع بناء قدرات وتأهيل للشباب في إنه كيف يقدروا ينفذوا عملية إنسانية وفقا لمتطلبات القياسية.
طيب دكتور عصام عباس اللواء شرطة، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة أو وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية المطروحة الآن إذا كان حصلت الهدنة، لكن في سؤال دكتور عصام، إذا كان بقى ما في هدنة، وضع زي الوضع بتاعنا الحساس يعني إحنا قاعدين فيه ده، في رأيك أنت كزول خبير عسكري شنو ممكن يبقى؟
أنا لا أتمنى أنه يفشل الميسرين في الوصول إلى الهدنة، لكن هو برضو وارد أنه قد لا يتم الوصول إلى هدنة، وده معناها مزيد من المآسي. طبعا ده بيقتضي لأنه بدل الوصول لاتفاقية قومية، هنا حيضطر الميسرين للوصول إلى اتفاقيات جزئية مع الأطراف المختلفة، قد يضطروا لتوقيع اتفاقية مع قومة في مناطق سيطرتها، مع الدعم السريع في مناطق سيطرته، مع عبد الواحد محمد نور في طويلة وعبد العزيز الفيلو في جنوب كردفان المناطق التي تحت سيطرته، وده تلقائيا هو مؤشر مؤسف جدا لأنه نحن في طريقنا إلى انقسامات لا قدر الله. الجائع لا ينتظر والمريض لا ينتظر والخائف لا ينتظر، مهما كان إنه لا بد يعني من الضغط بكل الوسائل يعني الممكنة، ومهما كانت درجة قسوته إنه تنفذ عملية إنسانية، حتى ولو يقتضى الحال تدخل في تنفيذ عملية إنسانية بصلاحيات مجلس الأمن إذا كان طرفي الحرب تعنتا ورفضا إنه ينفذ عملية إنسانية. فحياة الإنسان ليست بالأمر السهل، وشفاء المريض ليست بالأمر الميسر السهل، وأيضا يعني تأمين النساء والعجزة والشيوخ الأطفال ليس بالأمر اليسير، ودي قضايا إنسانية وأخلاقية ودينية في المقام الأول. وأتمنى أن لا يجبر المجتمع الدولي إلى الإقدام إلى خطوة إجبار الطرفين قسرا للقبول بهدنة إنسانية وأن يرضخا لرغبة الشارع السوداني في المقام الأول بوقف هذا النزيف الذي لا مبرر له والانخراط في تفاوض جاد مع الميسرين لتوقيع هدنة إنسانية بموجبة ينعم الإنسان السوداني بالأمن. وأقول يا كمال إنه الهدنة الإنسانية في حد ذاتها بالإضافة لإنها يعني قدمت العون الإنساني هي العتبة الأولى نحو بناء السلام المستدام وترميم المجتمع السوداني مما أصابه من تداعيات هذه الحرب اللعينة.
طيب دكتور عصام، النصيحة شنو اللي ممكن تقدمها بالنسبة للقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني اللي هسهم خارج اللعب وقاعدين في الراجة، إذا كان حصل الهدنة المفروض يعملوا شنو وعشان إنهم هم يكون جزء منا؟
أنا شايف حقيقة القوى المدنية الكبرى يعني داعمة بشدة جدا لمجهود توقيع اتفاقية وداعمة بصورة كبيرة جدا لجهود الرباعية، وشفت بيانات صادرة من صمود بأنها بتدعم الرباعية بصورة كبيرة جدا وجهات تانية وكل أخرى، وده بيقتضي أن القوى المدنية لابد من انخراط أكبر مع الميسرين. أيضا الكلام بيمتد والنصيحة بتمتد للميسرين ذات نفسهم أنه لا يتجاهل القوى المدنية، قد يكونوا منزعجين لعدم بغى القوى المدنية الكبرى فيما بينه، لكن بنقول ده طبيعة الأشياء ولا بد أنه على الأقل القوى المدنية الكبرى وأن كان الصمود أو الكتلة الديمقراطية وغيرها إنه يكون جزء من عملية التفاوض فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية، وأن لا يتم تجاوز يعني من غير المقبول أن يتعمد الميسرين تجاوز هذه القوى المؤثرة، وإنه القوى دي يعني أيضا تنشط على مستوى المجتمع السوداني في التبشير بهذه الهدنة، لأن الهدنة دي فقط ليست يعني إشباع الجائع وشفاء المريض، وإنما هي أيضا فيها تعافي لنسيج المجتمع السوداني مما لحق به من تضرر كبير جدا بسبب هذه الحرب.
اللواء شرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية وضرورتها في السودان اليوم. إذا كان حصل ممكن الناس يعملوا شنو؟ ممكن تقول لنا كلمة أخيرة ممكن تقولها وبصراحة لكل السودانيين البسمعوك الآن شنو؟
أنا حقيقة في الختام بقول الهدنة الإنسانية في السودان قيمتها ما بعدد الأيام التي تصمت فيها، بل بقدرتها على تخفيف معاناة الناس وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة وفتح أفق سياسي جديد يضع لنا حد لدائرة العنف. وبالتالي حينما نصمم هدنة إنسانية بترتيبات فنية دقيقة فيها مراقبة وفيها مشاركة وفيها استفادة من طاقات الشباب ولجان المقاومة وغرف الطوارئ، فبتتحول تلقائيا من مجرد إجراء إسعافي إلى منصة لبناء سلام حقيقي. بالفهم ده أنا حقيقة يعني أتوجه بنداء لطرفي هذه الحرب، الجيش السوداني الذي نكن له احترام وتقدير وهو مؤسسة ذات تاريخ ضارب في عمق المجتمع السوداني ومؤسسة نحسب أنها مهمومة بأمن المواطن السوداني واستقراره، ونداء أيضا إلى الدعم السريع بحيث أنه هو جزء من المكون العسكري في السودان، ونداء إلى جميع حملة السلاح في السودان أن كفى سفكا للدماء وكفى عذاب وكفى معاناة، ضعوا السلاح ضعوا أيديكم في بعض، فهذا الوطن يسعى الجميع تتفاعل فيه برصدان مع جنينة وتتفاعل فيه حلفة مع كاودة وتلتقي فيه القضارف مع زالينجي وتلتقي فيه نيالة مع عطبرة، وطن متماسك متحاب متعاضد بإذن الله. شكرا جزيلا.
شكرا للواء الشرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور عصام.
شكرا جزيلا أستاذ كمال وشكرا لراديو.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.